بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مادة الفقه وفي مختصر الإمام الخرقي رحمه الله كنا وقفنا عند صفة الصلاة، وقد ذكر الشارح لمختصر الخرقي الإمام ابن قدامة رحمه الله بعضا من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، فقال رحمه الله: روى محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، ثم يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعة كبر، فرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة، ثم يفعل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت. هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه وصف للصلاة التي كان يصليها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن يختبر كل إنسان نفسه هل هو هكذا يصلي أم يختلف. وأنتم تلاحظون هنا في الحرم كثيرا من الناس عندهم مخالفات كثيرة، فينبغي للإنسان أن يهتم بصلاته لأنها أعظم عبادة بعد الشهادتين، وهي أهم ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. إذا نجح فيها سئل في البقية، وإذا لم ينجح ما سئل في البقية. إذا رسب في الصلاة لا يسأل عن البقية، يعتبر راسب. فوصفها يقول: إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه إذا أراد تكبيرة الإحرام حذو منكبيه هكذا، بحيث تكون أطراف الأصابع عند أذنيه وراحتيه عند كتفيه، ويستقبل بأصابعه القبلة ويهوي بهما وهو يقول الله أكبر، ثم يضع يمينه على شماله على صدره ويدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك يركع، وأثناء الركوع يرفع يديه مثل ما فعل في تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يركع يرفع يديه حذو منكبيه. هذه هي الحالة الثانية لوضع اليدين في حال القيام، فيرفع يديه حذو منكبيه ويهوي بهما وهو راكع، وإذا أهوى بهما وضع راحتيه على ركبتيه، بحيث أن كل كف يكون موضوعا على الركبة وهو يقول الله أكبر، فالتكبير يكون حال التحرك من القيام إلى الركوع، فهذه تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، لا أن تكون قبل الركوع ولا تكون في الركوع، وإنما تكون في الانتقال، لأن ما قبل الركوع فيه أذكار وفي الركوع أذكار، وهذه أذكار الانتقال، الحركة التي ينتقل بها من القيام إلى الركوع هي محل التكبير. تلاحظون بعض الناس لا يقول الله أكبر إلا إذا ركع، ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتدل، وهذا غلط. في حال ما إذا كان الإنسان راكعا، صفة الركوع أن يكون ظهره مستويا، ظهره ورأسه على ميزان واحد فيحصر ظهرها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو صب الماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقر، يعني جلس الماء ما ينحدر لا إلى الأمام ولا إلى الخلف ولا إلى اليمين ولا إلى اليسار، يكون مستقرا لأن سطح الظهر مستوي، بينما بعض الناس يكون ظهره مثل الجبل محدودب، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمى تدبيح الحمار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يطأطئ رأسه ويكون رأسه عند ركبته ويكون ظهره مقوس مثل القوس، فهذا ليس هو الركوع السليم حسب السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظهره كله من حد وركيه إلى رأسه بخط واحد مستقيم، وفي هذه الحال هو مشغول بذكر، وهو قول سبحان ربي العظيم. فالإنسان في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقول: فلا يصوب رأسه ولا يقنعه، يعني لا يجعل رأسه مرتفعا بهذا الشكل ولا يجعله منخفضا بهذا الشكل، وإنما مستويا رأسه مع ظهره، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع. قول سمع الله لمن حمده يكون أثناء حركة الانتقال من الركوع إلى الاعتدال قائما، هذه الحركة هي محل قول سمع الله لمن حمده، لا أن يقولها وهو راكع ولا أن يقولها وهو قائم، وإنما يقولها أثناء الانتقال. في هذه الحركة يرفع يديه حذو منكبيه أثناء الرفع من الركوع، وهذه هي الحالة الثالثة لوضع اليدين حذو المنكبين. الإنسان إذا اعتدل قائما فإنه إذا كان منفردا أو إماما يقول ربنا ولك الحمد، وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك الحمد أثناء الانتقال. المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنك تقول أنت ربنا ولك الحمد أثناء الانتقال من الركوع إلى القيام، ويشترك الجميع في الدعاء أثناء القيام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. بعد ذلك يهوي ساجدا ويقول الله أكبر من دون رفع لليدين. يهوي الإنسان من القيام إلى السجود وهو أثناء الهوي والانحدار للأرض يقول الله أكبر. إذا وصل إلى الأرض فإنه يسجد على سبعة أعظم: القدمان، الركبتان، اليدان، ثم الوجه، الجبهة مع الأنف. هذه السبعة يضعها على الأرض، لا بد أن تكون كلها على الأرض، فلو رفع واحدا منها عن الأرض لا يصح سجوده. فوضعها على الأرض ركن من أركان الصلاة، وإذا رفع واحدا سقطت بطلت الصلاة. لو رفع أحد القدمين أو إحدى اليدين أو رفع إحدى الركبتين فإنه لا تصح صلاته، أو لو رفع رأسه. الجبهة مع الأنف عضو واحد، ولا بد أن يضعها كلها على الأرض. في حال السجود يقول يجافي يديه عن جنبيه، يعني لا يجعل مرفقه ملاصقا لبطنه وإنما يجافيه عنه. إذا كان إماما أو منفردا يجافيها كثيرا، وإذا كان مأموما وبجواره مأموم آخر فلا يضايقه، لكنه يبعده بحيث لا يكون ملاصقا لجنبه. وفي حال السجود الإنسان يدعو بقوله سبحان ربي الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وقال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. فالإنسان بعدما يسبح باسم ربه الأعلى ثلاث مرات والأولى عشر وهو الكمال يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ولا يدعو بإثم ولا قطعة رحم. قال ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد. فالإنسان في حال الجلوس بين السجدتين يفترش الرجل الأسرى وينصب الرجل اليمنى، فالرجل اليمنى تكون منصوبة والرجل اليسرى تكون مفروشة يجلس عليها، ويقول في حال جلوسه بين السجدتين ربي اغفر لي. وهنا مناسبة، أنت في حال السجود أثنيت على الله وسبحته، وبعد ذلك جلست فدعوت لنفسك، وهذا تقديم الثناء على الله على طلباتك، فأنت تتقرب إلى الله تعالى بالثناء عليك تمهيد لعرض طلبك على ربك جل وعلا بأن يغفر لك عندما تجلس. وحال السجود هي أعظم أحوال المصلي وأعظمها قربا لله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا أنك سبحت الله تبارك وتعالى ودعوته فحري أن يستجيب لك، ثم إذا جلست طلبت من ربك المغفرة. وفي الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لما علمهن النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي قال: هذه لربي، فما الذي لي؟ قال: أن تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وأجرني وارفعني، فتمهد بي الثناء على الله وتسبيحه وتمجيده، ثم تطلب الذي تريد من ربك. وهذا مفتاح يفتح لك من الله تعالى. الإنسان في حال الجلوس يكون بصره إلى موضع سجوده، ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية. هنا نبه المؤلف إلى أن الإنسان في حال السجود يحرص على أن تكون بطون أصابعه على الأرض والقدم منصوبة، أي بطون أصابع قدمه إلى الأرض وأطراف الأصابع القدمين موجهة إلى القبلة، وتكون القدمان منصوبتان وأيضا متقاربتان أو ملتصقتان. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشها ذهبت تبحث عنه، فوجدته ساجدا في المسجد يصلي، وكان راصا قدميه، تقول: وقعت يدي على قدميه فكان راصا قدميه، أي ملتصقة. ذكر بعض أهل العلم أن هذا هو السنة في حال السجود، أن الإنسان ينصب قدميه وتكون بطون أصابعها إلى الأرض وأطراف أصابعها إلى القبلة، وأن تكون متراصة، أي القدمان، ثم يكبر ويرفع ويفعل في الركعة الثانية مثل الأولى. إذا قام من الركعة، أي من السجود إلى القيام، فإنه يكبر من دون رفع لليدين. الإنسان في الصلاة الثلاثية أو في الصلاة الرباعية إذا انتهى من التشهد الأول، أو إذا جلس للتشهد الأول، يجلس كجلسته في ما بين السجدتين، بمعنى يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وأما في التشهد الأخير فإنه يتورك، بمعنى أنه يخرج رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويضع إليته على الأرض، وهذا يسمى التورك. هذا يكون في التشهد الأخير الثاني، إذا كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية. أما إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر فإنه ليس فيها إلا الافتراش. والإنسان إذا أراد أن يقوم من الركعة من التشهد الأول للإتيان بالركعة الثالثة، فإنه في حال القيام من التشهد الأول يرفع يديه حذو منكبيه، وهذه هي الحال الثالثة من أحوال رفع اليدين حذو المنكبين، فهي ثلاثة أحوال في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع عند قول سمع الله لمن حمده أو قول المأموم ربنا ولك الحمد، وعند القيام من التشهد الأول. وفي لفظ للبخاري قال: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه. هذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يستعجل في الصلاة، وإنما لابد من الطمأنينة، فلابد أن تعود العظام إلى أماكنها. وأحيانا تلاحظون بعض الأخوة هنا في الحرم يسرعون في الصلاة، أو بعضهم لا يأتي ببعض أركانها، فتلاحظون أن بعضهم إذا رفع من الركوع لا يتم رفعه حتى يثني ركبته بادئا بالسجود، أو بعضهم إذا رفع من السجود لا يجلس، وإنما يرفع شيئا بسيطا ثم يعود إلى السجود ثانية ولا يستقر، ولا يمكنه أن يأتي بدعاء وذكر في هذه الحال، فهذا صلاة غير صحيحة لعدم وجود الطمأنينة، فهذا فوت بعض أركان الصلاة. والطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، فلا تصح حينئذ صلاته. وإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. أي أنه في التشهد الأول يجلس مفترشا، وفي التشهد الأخير يجلس متوركا. ثم ذكر مسألة قال: يستحب للإنسان أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله، قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم إذا قال حي على الصلاة. قال: ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن، أي حتى ينتهي المؤذن من الإقامة، ثم يكبر المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه، أي بعد فراغ المؤذن. دل على هذا ما روي عنه أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي المؤذن من الإقامة يلتفت إلى الصفوف ويعدلها ويتفقد ويقول للناس: استووا، اعتدلوا، تراصوا، وإذا وجد خللا تقدم وعدله بيده عليه الصلاة والسلام. روى أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تراصوا، أقيموا صفوفكم، لا تكونوا معوجة. وهذه المسألة لابد نحتاجها كثيرا هنا، وبعض الناس لا ينتبه لهذا، كما أن التقارب بين المصلين أمر مطلوب، وعدم ترك الفرج هذا أمر مطلوب في الصلاة، لأن هذه الفرج يدخل منها الشيطان ويؤذي المصلين بالوسوسة والتشويش وشرود الذهن. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: هكذا وهكذا عن يمينه وشماله، استووا، تعادلوا. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينبههم ويشير أحيانا بيده، يعدل هذا ويشير إليه: تأخر، وهذا تقدم، وهذا اقترب، ونحو ذلك. كل هذا لأجل أن تصف كما تصف الملائكة عند ربها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يريد لنا أن نكون منتظمين ومرتبين، لا نكون فوضوية. ودين الإسلام هو دين النظام ودين الرتابة ودين الاعتدال والاستواء، وليس فيه فوضى ولا عشوائية. قال فصل: ويستحب للإمام تسوية الصفوف، يلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك لما مر من الحديث. وورد عن محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم أخذه يساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم. رواه أبو داود. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. تسوية الصف لها شأن في الأجر. تمام الصلاة يعني الناس الذين صفوفهم معوجة مثل الثعبان لا تكون تامة، تكون ناقصة. فمسؤولية كل فرد من هؤلاء الموجودين في الصف تتعلق بالصلاة وصلاة الآخرين. فأنت إذا أوجدت خللا في الصف أسأت إلى الآخرين ولم تسأ إلى نفسك فقط، وحينئذ يجب على الآخرين أن ينبهوك حتى لا تنقص أجرهم وتخل في صلاتهم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.